برنامج قوانين الاقتصاد.
أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة هذا الأسبوع من قوانين الاقتصاد، أقدمها لكم أنا فرح القادري، ونبدأها بالعناوين. إيران تقترح بيع وإرسال الوقود إلى لبنان. مجموعة أوبيك بلاس تقرر العودة التدريجية للإمدادات إلى السوق دون تغيير. انخفاض شديد في عجز ميزانية سلطنة عمان. ونبدأ التفاصيل من الشأن الاقتصادي اللبناني، حيث أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن بلاده مستعدة لبيع وإرسال الوقود إلى لبنان في حال طلبت الحكومة اللبنانية ذلك. وشدد وزير الخارجية الإيراني على استعداد بلاده لبيع منتجاتها النفطية لزبائنها الجدد، مضيفاً أنه في حال رغبت الحكومة اللبنانية والتجار اللبنانيون في شراء الوقود الإيراني فإن طهران مستعدة لبيع وإرسال الوقود، معرباً عن تأييد مقترح الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله والخاص بإنهاء هذه الأزمة ضد اللبنانيين. وذكر الوزير عبد اللهيان أنه لا توجد قيود في مجال توسيع العلاقات الثنائية مع لبنان ودعم بلاده المستمر للحكومة والجيش والمقاومة اللبنانية. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع، قال لنا الخبير بالشؤون الجيوسياسية والاقتصادية الدكتور اللبناني بيير عزار.
يعني بداية تحيتنا لحضرتك وللمستمعين، إعلاميتنا لا يمكن للجمهورية الإيرانية أن تطلب هذا الطلب من الحكومة اللبنانية، بمعنى أن تطلب الحكومة اللبنانية مباشرة من الجمهورية الإيرانية استيراد المشتقات النفطية. لماذا؟ لأن الجمهورية الإيرانية موضوعة تحت عقوبات شديدة جدا، وخاصة في موضوع قطاع الطاقة منذ زمن الرئيس باراك أوباما قبل تشدد الرئيس دونالد ترامب في هذا الموضوع، بغض النظر عن التجاذبات داخل الولايات المتحدة التي تحاول لجم حركية الكونغرس بموضوع أنه تخفيف العقوبات أو تخفيف الموانع للاستثمار من الجانب الأمريكي مع الجانب الإيراني. ولكن إنما أن يتم عملية الاستيراد مثل ما حصل مؤخرا من قبل سماحة السيد أمين عام حزب الله، هذا أمر يمكن أن يتم التحايل عليه، بمعنى أن لا يتعرض الواقع اللبناني إلى عقوبات شديدة، وخاصة أن لبنان اليوم يعيش حالة ليست عقوبات، لبنان محاصر، لبنان يعيش حالة انهيار، المصارف المراسلة تمنع أي إمكانية من إرسال العملة الأجنبية العملة الدولار إلى الواقع اللبناني أو إلى شريان الاقتصاد اللبناني عبر البنك المركزي. وبالتالي هذا طلب مستحيل أن ينفذه لبنان، بمعنى أكرر، هذا ليس تكرار لأنه سؤال مهم جدا، لا يمكن للجمهورية الإيرانية أن تطلب رسميا من الدولة اللبنانية ومن الحكومة وكسلطة تنفيذية من أن تطلب مباشرة استيراد المشتقات النفطية من الجانب الإيراني.
لا ننسى مستمعينا الكرام أن لبنان يشهد أزمات متعددة سياسية واقتصادية وصحية واجتماعية، وخاصة أزمة المحروقات التي شلت مختلف القطاعات الحيوية والأساسية فيه. فهل هذه المحاولة الإيرانية هي محاولة ضغط على لبنان في ظل الأزمة التي يعيش فيها، وكأن هذا هو الحل مثل المر والأمر ليختار بينهما لبنان؟ عن هذا قال الدكتور بيير.
عام إعلاميتنا، ولكن الجمهورية الإيرانية دولة ذكية جدا ككيادة، وهي قارة، وهي تعلم بأن هذا الطلب مستحيل أن يحققه لبنان، وخاصة أن لبنان بلد طوائف يرتبط بالسفارات الأجنبية، ولدى الولايات المتحدة نفوذ قوي في لبنان، خاصة من بعد بناء هذا الكل. لا أحد يذكر هذه النقطة، إن الولايات المتحدة قد بنت في لبنان أكبر سفارة في منطقة الشرق الأوسط بعد السفارة في بغداد في المنطقة الخضراء في بغداد وفي لبنان في منطقة عوكر يوجد اليوم أكبر سفارة، وبالتالي على الكل أن يفهم أن الولايات المتحدة لديها نفوذ قوي جدا في الواقع اللبناني، بغض النظر أن كل طائفة في لبنان لديها ارتباط وموت قدم مع سفارة أجنبية، لأن لبنان في تاريخه لديه ثقافة القناص. هو هذا الطرح يطرح علامات استفهام. أكرر أن الجمهورية الإيرانية دولة ذكية جدا ولديها حكمة وقدرة على المفاوضات هائلة، لا يوجد أي فريق في العالم يستطيع أن يفاوض مثل العقل الفارسي، لقد أدهش العالم الغربي والأمريكي، وبالتالي هو يعلم الجانب الإيراني كائنا من صدر عنه هذا الموقف بأن هذا الطلب يعني فيه نوع من هيك زكزكة، فيه نوع من اهتزاز البنى المشاعر الداخلية اللبنانية، بمعنى بأن لبنان سوف يعيش أزمة بكيفية الاستجابة إلى هذا القرار، وهذا أمر مستحيل أن يتم. لبنان لن يستجيب بالمطلق كسلطة تنفيذية، أو حتى ولو أنه تم هنالك دعم ودعم من المجلس النيابي، أو هذا أمر لأن لبنان نظامه شديد التعقيد ونظام توازنات، وبالتالي هذا أمر لم أفهم. يعني أقصد أنه لا يمكن للجمهورية الإيرانية وهي تعلم مخاطر هذا الطرح إلا من باب بأنها تقول بأنني أنا أريد، يعني إذا أردنا أن نفهم بدقة ماذا تقصده الجمهورية الإيرانية، هي تقول بأنها تدعم الشعب اللبناني برمته على مجمل طوائفه وليس فقط حزب الله، لأن حزب الله هو من الطائفة الشيعية، وبالتالي المفهوم الحقيقي في البعد الوجداني الذي ينعكس على العامل الجغرافيا السياسية، بمعنى أن إيران تريد أن تقول بأنني أنا أدعم كل الشعب اللبناني في ظل هذه الأزمة، ولكن الجمهورية الإيرانية أكرر وأعتذر عن التكرار، ولكن ضروري أنها تفهم بأن لبنان مستحيل أن يستجيب لطلب هذا الطلب أن يقدم ورقة أو طلب رسمي. لبنان فقط يستطيع إعلاميتنا من أجل خرق حتى البواخر التي تم استخدامها مؤخرا باتجاه مرفأ بنياس. أول باخرة، لبنان يحتاج إلى طلب استثناءات من القانون العقوبات المفروض على إيران الممزوج بقانون قيصر المفروض على سوريا لمنع روسيا والصين ومن أجل دعم سوريا، ولبنان موضوع تحت قانون قيصر بشكل غير معلن. لبنان يحتاج إلى طلب رسمي من قبل الدولة اللبنانية أن تقدم طلب إلى الإدارة الأمريكية الذي من خلاله يستطيع الرئيس جو بايدن أن يضغط على الكونغرس، لأن هنالك ثغرات مفتوحة للرئيس الأمريكي أن يضغط على الكونغرس من أجل خلق استثناءات من أجل تخفيف حجم الحصار على أي واقع لبناني، مثل ما حصل مؤخرا في العراق، كان هنالك استثناءات بأنه مسموح لإيران أن تمد العراق بالمشتقات التي يحتاجها.
إن أزمة شح المحروقات الحادة التي يعاني منها لبنان أصابت الأفران في مختلف المناطق، ليضاف طابور الخبز إلى طابور البنزين والغاز والدواء. وقررت الحكومة اللبنانية تثبيت التسعيرة الجديدة للخبز في الأفران، والتي حددتها ب4500 ليرة لبنانية لربطة الخبز الكبير و2750 ليرة لبنانية للحجم الصغير من وزن 365 غرام. عن هذا أضاف تعليقه الدكتور بيير.
أعلاميتنا أول شيء بهنيك على قدرتك على استشراف المعلومات الدقيقة في لبنان. لبنان أنا متفاجأ، هذا الشعب يمكن توصيفه بأنه أسطورة. تخيلي أعلاميتنا الحد الأدنى في لبنان يتجاوز تقريبا 700,000 ليرة، وهو أدنى. 700,000 ليرة كانت على دولار 1500، رقم ليس سهلا، كان 300 دولار و400 دولار. اليوم تخيلي الدولار في السوق السوداء يناهز 20,000 ليرة، بمعنى أن الحد الأدنى للأجور لم يعد يساوي شيئا نسبة إلى الدولار. لماذا أقول الدولار؟ لأن تقييم ردا على سؤالك لبنان، الإشكالية الكبرى بأن الاقتصاد في لبنان مدولر، بمعنى أنه نسبة 60-70-80% من التعاملات داخل الاقتصاد اللبناني تتم بالعملة الدولار الأمريكي. لقد تناسى اللبناني بأن الدولار ليست عملته، وبالتالي وقع في المحظور، لأنه بات يدفع العملة الأمريكية كأنها عملة لبنانية. وكيف حصل هذا الأمر بشكل سريع جدا؟ عندما حصلت الحرب في يعني منذ العام 1975 حتى العام 1990، عندما تم تدمير البنى التحتية والأبنية إلى ما هنالك في هذه الحرب الضارية التي حصلت في لبنان، تحولت من أجل أن يحمي مدخراته المجتمع الشعب اللبناني، حول العملة اللبنانية إلى الدولار، وارتفع سعر الدولار في العقد الثمانينيات من القرن الماضي. وعندما انتهت الحرب تفاجأ البنك المركزي بكتلة نقدية هائلة في الدولار كودائع في المصارف، وهذه الكتلة لم يكن لديها مرادف لها في المصارف المراسلة، ووقعت الكارثة منذ بدايات العقد التسعينيات من القرن الماضي، وباتنا نحتاج إلى التدفقات النقدية. الذي حصل اليوم من أجل سد العجز في الميزان التجاري، خاصة والعجز في ميزان المدفوعات، يعني الميزان التجاري الحساب الجاري في ميزان المدفوعات، وبالتالي الميزان المدفوعات أصبح بعجز كبير، وبالتالي نحن عندما توقفت التدفقات النقدية نتيجة الحصار وقعت الكارثة، وبالتالي 4500 ليرة ربطة خبز، يعني تعرفين إعلاميتنا يعني العائلة من 4 أشخاص تحتاج إلى عدة ربطات من الخبز كل يوم، وبالتالي على إذا أخذنا الحد الأدنى للأجور أصلا هو الكارثة التي وقعت في العام 2017-18-19 عندما تمت زيادة سلسلة الرتب والرواتب. لبنان كارثة، لا يمكنه أن يكبر الكتلة النقدية. مثل ما اليوم تتحرك لجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان وهو تابع للتيار الوطني الحر، يريدون أن السحوبات بالدولار من المصارف كودائع، قد صدر تعميم من قبل الحاكم البنك المركزي، تعميم 151 ينتهي في آخر أيلول هذا، إنه كل 100 دولار يتم سحبها من المصرف تعطى بالليرة اللبنانية وليس بالدولار، لأنه لا يوجد دولار في لبنان، ولكن على سعر 3900. اليوم يتم المطالبة على 10000 تقريبا، هنالك نزاع كبير على 10000، يعني سوف يتم تكبير الكتلة النقدية، حجم الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية، ولكن هنالك اقتراح بأنه يتم لجم السحبات، يعني لا يمكنني أنا مثلا من حسابي أن أسحب 100 دولار على أساس 10000، أسحب تنقول 10 دولار على أساس 10000. هذه اقتراحات، وبالتالي أبدا أن تثبيت العملة، عفوا ربطة الخبز على 4000 أعلاميتنا، تخيلي يعني فاتورة الاشتراك اليوم لا يوجد سعر مناسب. لبنان أنا عن جد مدهوش من الشعب اللبناني، أصبح لدي قناعة بأن هنالك اقتصاد رديف في لبنان، وأنا كنت أعلم بهذا الموضوع بغض النظر عن المغتربين. يوجد عوائل في لبنان ليس لديها مغترب في الخارج، وحتى في المغترب في الخارج لم يعد لديه مداخيل كبيرة، وهنالك ضغوطات على التحويلات، وبالتالي أنا متفاجئ كيف للعالم اليوم صفيحة البنزين، هذه أهم من الخبز. صفيحة ليس أقصد الخبز كغذاء، أقصد كسعر. تخيلي إعلاميتنا صفيحة البنزين 130 ألف ليرة، يعني نصف تقريبا الحد الأدنى للأجور. يعني نحن في لبنان لا يوجد باصات ولا يوجد فانات، نحن نعتمد كثيرا على سياراتنا الخاصة، لأن لبنان بلد صغير جدا ولكن فيه من الرفاهية. الشعب اللبناني كان قبل سنة يعيش أمير، يعني حقيقة، وكان أصلا في إيجابية. أنا كإنسان لبناني، أنا غير أني دكتور، أنا مهندس وأتعاطى في القطاع الخاص، لست مني عم بعمل دعاية، ولكن أنا على الأرض في المفروشات إلى ما هنالك. اللبناني أنا سعيد بما يحصل اليوم من أزمة. لماذا؟ لأن اللبناني بات يفهم حجمه. هنالك عوائل بالمئات كانت تصرف كل يوم، وهي مدخراتها لا تتعدى، أو مدخولها لا يتعدى 100 دولار مثلا، أو 200 دولار، أو 300 دولار. يصرفون في المطاعم مبالغ وسيارات حديثة وكلها مرهونة للمصارف. اللبناني عاش على مظاهر ليس البذخ بقدر ما كان، أريد أن أستعمل تعبير لبناني، التفشيخ. يعني اللبناني كانوا يفشخوا على بعضهم في هذا الإطار. اليوم من حسنات هذا الموضوع، حتى لو تحسن الوضع بعد عامين أو ثلاثة أو أربعة، اللبناني بات يفهم بأنه لم يعد يستطيع أن يعيش إلا وفقا لطاقته، وخاصة أن الشعب اللبناني غير منتج. نحن شعب لا ننتج العملة الأجنبية، نحن نعمل في الخدمات، محطة محروقات، نبني بناية، شو عرفني، مطعم فاست فود، سوبر ماركت، إشياء تافهة لا تدخل أبدا في عوامل القيمة المضافة من أجل تغذية ميزان المدفوعات. من هنا دائما نحتاج إلى التدفقات النقدية، ويبدو أنه تبييض الأموال في لبنان توقف، بالرغم من أنه البنك المركزي كافح جدا عملية تبييض الأموال. لبنان بلد كان فيه نسبة كبيرة من تبييض الأموال، وهنالك أجانب، يعني الودائع ليست للبنانيين، الودائع هي للدول الأجنبية، خاصة سوريا. وما انهيار الواقع في لبنان هو لضرب سوريا، لأنها خسرت كثيرا، هي والعراق، مبالغ كبيرة من نسبة الودائع الموجودة داخل المسار النظام المصرفي في لبنان.
كان هذا تعليق الخبير بالشؤون الجيوسياسية والاقتصادية الدكتور اللبناني بيير عزار. تباين أداء أسعار النفط بعد ارتفاع قوي في الجلسة السابقة بفعل ضعف الدولار وانخفاض المخزونات الأمريكية، وتتجه الأسعار صوب تحقيق مكاسب متواضعة قبل تقرير شهري مرتقب بشدة للوظائف في الولايات المتحدة. وكانت أسعار النفط قد سجلت انخفاضاً بعد قرار مجموعة أوبيك بلاس على إبقاء سياستها الخاصة بالعودة التدريجية للإمدادات إلى السوق دون تغيير، حيث جاء هذا القرار في وقت ترتفع فيه الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم، وتظل فيها الكثير من شركات التكرير الأمريكية، وهي مصدر رئيسي للطلب على الخام، متوقفة عن العمل. فهل كان قرار كبار منتجي النفط بعد اجتماع أوبيك بلاس بالمضي قدماً في خطتهم للعودة التدريجية للإمدادات إلى السوق دون تغيير صائباً في ظل زيادة عدد حالات الإصابة بكورونا في العالم؟ حول هذا الموضوع قال المستشار النفطي السعودي الدكتور محمد سرور الصبان لقوانين الاقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحيم. تحالف أوبيك بلس أثبت عبر السنتين الماضيتين بأنه يسير وفق نهج مدروس لا يخضع لعوامل مؤقتة تؤثر على قراراته، ولذلك هنالك اجتماعات شهرية تراجع فيها أو يراجع فيها التحالف قراراته، وإذا رأى أن هنالك الحاجة لتغيير قرار ما يقوم بأدائه لحفاظا للتوازن في الأسواق. وأما بالنسبة لقرار أوبك فهذا أول أمس الماضي، فهذا قرار قد تم تبنيه في اجتماع يوليو الماضي، وهذا القرار صائب لأن هنالك نقص في الأسواق في الإمدادات من المعروض العالمي من النفط في حدود حوالي 1,000,000 برميل يوميا، وبالتالي هذه الزيادة سوف لن تؤثر بشكل كبير على الأسعار، ورأينا أن الأسعار ماضية نحو التحسن.
واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبيك ومنتجون آخرون بينهم روسيا المجموعة المعروفة باسم أوبيك بلاس على مواصلة سياسة التخلص التدريجي من تخفيضات قياسية للإنتاج بإضافة 400,000 برميل يومياً كل شهر إلى السوق، لكن أوبيك بلاس رفعت توقعها للطلب في 2022، بينما تواجه أيضاً ضغوطاً لتسريع زيادات الإنتاج من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن. وتأتي زيادة الأسعار هذا الأسبوع أيضاً في ظل انخفاض الدولار الأمريكي، مما يقلص تكلفة النفط لحائزي بقية العملات ومع تداعيات إعصار إيدا. فكيف ستتعامل أمريكا مع هذا الوضع في ظل ما تمر به من ظروف بيئية وصحية؟
صحيح أن هنالك حالات من متزايدة من متحور دلتا، لكن عودتنا هذه الدول أن هنالك احتواء لهذه الحالات تدريجيا وتصبح شيئا من الماضي. أما بالنسبة لأثار إيدا فهذا أيضا أمر مؤقت قد يأخذ أسابيع إلى أن يتم إصلاح شبكات المياه والكهرباء وعودة مصافي النفط مرة أخرى إلى العمل، لكن هذه لن تؤثر بشكل كبير في طبيعة الأسعار أو في طبيعة التوازن الاقتصادي، التوازن بين الطلب والعرض في الأسواق العالمية، خاصة وأن إعصار إيدا أدى إلى فقدان 1.4 أو توقف إنتاج نفطي بمقدار 1.4 مليون برميل يوميا، وبالتالي هذا التوقف سيعطي أي انخفاض مؤقت في الضرر الأمريكي على النفط.
ومن جانب آخر أشار المستشار النفطي الدكتور صبان إلى أن القرار يصب في مصلحة الجميع وقال:
ليس هنالك دولة بعينها ستستفيد، جميع دول التحالف ستستفيد من قرارات التحالف، وهذا القرار الذي اتخذ يوم الأربعاء الماضي كان قرارا جماعيا بالإجماع، وكان هنالك تفهما كبيرا قبل أن يبدأ الاجتماع، وكان أقصر اجتماع للتحالف لم يستغرق أكثر من ساعة من الزمن، وهذا يدل على الانسجام وتنسيق تام بين دول التحالف 24 دولة، وبالتالي الجميع لاحظ أنه مستفيد من هذا التحالف، وبالتالي فهو يتعاون على أكمل وجه تحقيقا لمصالح خاصة والمصالح المشتركة.
تتطلب وقت صحيح، هنالك توقعات بأن يستغرق الانتهاء من هذه الأزمات أسابيع، لكن عودتنا الولايات المتحدة أنها حينما تصيبها أزمة ما تستطيع حلها في وقت مثالي. لا ننسى أن اقتصاد الولايات المتحدة هو في نمو متسارع، الربع الثاني من العام الحالي والربع الثالث لم ينتهي بعد، لكن الربع الثاني حقق الاقتصاد الأمريكي حوالي أكثر من 6% نموا ومعدلا نمو في الناتج المحلي الإجمالي، وهذه معدلات كبيرة في ظل أزمة كورونا. أنا أتوقع أن أمريكا هي أكثر من أثر وقادرة على تجاوز أزمات، سواء أزمات كورونا أو أزمات إعصار إيدا، وهي لديها خبرة كبيرة في التعامل مع هذه العظيم، حيث أنها ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، وبالتالي سيكون هنالك تجاوز لهذه الأزمة.
كان هذا تعليق المستشار النفطي السعودي الدكتور محمد سرور الصبان. لابد أنه حان الأوان لسلطنة عمان أن تجني ثمار الإصلاحات التي قامت بها في الفترة السابقة لضبط الأوضاع المالية، فكيف استطاعت سلطنة عمان أن تتحكم وتضبط الوضع المالي خلال هذه الفترة العالمية الحرجة بين أزمة كورونا وانخفاض أسعار النفط وأيضاً الديون السابقة لها؟ وللحديث أكثر عن هذا الموضوع قال الباحث الاقتصادي وعضو مجلس الشورى في سلطنة عمان توفيق اللواتي لقوانين الاقتصاد:
السلطنة بدأت بخطة للتوازن المالي بالتزامن مع الخطة 50-10، والهدف منها كان أنه في نهاية الخطة في عام 2024 يتم تحقيق صفر تقريبا أو ما يقارب الصفر، يعني نسبة بسيطة جدا في الموازنة من العجوزات، وبالتالي أكثر ضغط كان خلال الأعوام الأولى من الخطة، يعني من العام الماضي كانت العجوزات عالية جدا، وبالتالي تم يعني عمل ميزانية لهذا العام مع التشديد على حجم الإنفاق والتركيز على العائدات الغير النفطية، وأيضا مساهمة قطاع الاستثمار بجزء من الإيرادات، وبالتالي تحقيق نوع من الدخل، تنويع الدخل، ولا يقتصر فقط الاعتماد على النفط والغاز كداعم رئيسي للميزانية. في ميزانية عام 2021 المقدر أن مساهمة النفط والغاز تكون بحدود 50% من الميزانية، وفي المقابل هناك عجز مقدر بمليارين ومئتين واربعين مليون ريال عماني، ولكن وأيضا تم العمل نوع من التحفظ في السعر المقدر للنفط بحدود 45 دولار للبرميل، بالرغم أنه في العام الماضي كان سعر المتوسط سعر النفط برميل للنفط 48 دولار، ولكن مع ذلك يعني كان في نوع من التحفظ على السعر المقدر، والسعر الفعلي الآن تقريبا تجاوز 54 دولار دولار للبرميل حتى شهر جولاي. يبقى لا زال يبقى الاعتماد على النفط والغاز كداعم رئيس للميزانية، ولكن هناك تحسن فيما يخص الإيرادات غير النفطية. يعني احنا نتحرك من 2.4 مليار إلى 3.2 مليار من مقارنة العام 2020 إلى 2021.
وبدأت عمان في سلسلة من الإجراءات العام الماضي لإصلاح الوضع المالي العام المثقل بالديون، واتبعت خطة تحفيزية لإنعاش وتنمية الاقتصاد من جديد وخفض عجز الميزانية، حيث أشارت وزارة المالية العمانية أنه بلغ عجز الميزانية في الدولة على أساس سنوي 22% ل 3.13 مليار دولار في السبعة أشهر المنتهية في يوليو تموز الماضي. وزادت إيرادات السلطنة قليلاً بواقع 0.5% في 12 شهراً المنتهية في يوليو تموز الماضي مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2020.
وهذا اللي يعني المتأمل طبعا في عامل آخر، وهو رفع الدعم عن بعض الخدمات كالكهرباء اللي كان يكلف الميزانية بحدود 500 إلى 600 مليون ريال. تم أيضا تطبيق ضريبة القيمة المضافة منذ منتصف شهر أبريل من عام الجاري، وبالتالي سيساهم هذا أيضا في تحقيق إيرادات ضريبية غير نفطية. يعني كل هذه الخطوات التصحيحية والإصلاحية ستحقق نوع من التوازن في الميزانية إن شاء الله.
كما قامت السلطنة بفرض ضريبة القيمة المضافة كما يعرف بمصدر دخل أساسي لتعزيز ميزانية الدول، مما ساهم إلى حد ما بإنجاح الخطة التحفيزية.
يعني هي عامل مساعد، ما تعتبر هي الداعم الرئيس في الميزانية. يعني احنا اذا الميزانية الدولة في عام 2021 مقدرة بتقريبا باقل من 11 مليار ريال عماني، 10.880 مليار، الايرادات المقدرة من ضريبة القيمة المضافة 350 الى 450 مليون ريال، هذه لا تشكل حتى 5% لعلها 4%، فهي بداية نأمل ان ما تزيد النسبة كما صار في بعض الدول المجاورة، لأنها ستكون لها انعكاسات سلبية على النمو الاقتصادي وعلى يعني تحفيز الاقتصادي إن صح التعبير. ولكن هي الآن كان ضرورة لأجل تحقيق نوع من التوازن في الميزانية العامة للدولة والخفض العجوزات اللي كانت خلال السنوات الماضية اللي تسببت باقتراضات يعني وصلت إلى 20 مليار ريال عماني تقريبا.
كان هذا تعليق الباحث الاقتصادي وعضو مجلس الشورى في سلطنة عمان توفيق اللواتي. نصل وإياكم مستمعينا الكرام من استوديوهاتنا في موسكو إلى ختام برنامجنا قوانين الاقتصاد. كنت أنا معكم من وراء الميكروفون فرح القادري. وللمزيد من المعلومات يمكنكم متابعتنا عبر موقعنا الإلكتروني arabic.sputniknews.com. دمتم في أمان الله.